بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قيل نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقيل في عياش بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله تعالى عنه. قيل إن سعد رضي الله عنه وكان بارا بأمه حتى قبل إسلامه، أن أمه لما أسلم أقسمت ألا تأكل ولا تشرب إلا أن يعود إلى دينه، دين الكفر والعياذ بالله. فأصر وقال في بعض ما نقل عنه: لو لك 100 نفس وماتت واحدة تلو الأخرى ما رجعت عن دينه. وحقيقة هذا موقف عظيم جدا من سعد رضي الله تعالى، حتى لما رأت أمه إصراره أكلت وشربت. ولذلك في فائدة هنا أيها الأخوة، قبل أن أدخل في تفاصيل الموضوع في بر الوالدين، في كون سعد ثبت على موقفه تراجعت أمه. لو أن أهل المواقف يثبتون على مواقفهم ولا تراجعون أمام الفتن والمحن والبلاء فآمن الناس وصدقوا بذلك. مشكلة الناس أن يجدون أحيانا صاحب إما داعية أو عالم أو غيره، وبعد أن يكون الناس معه تأتي أزمة أو محنة فيتراجع. وفي كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جاءه أحد المشايخ وقال له: يا شيخ، هل ترى من المصلحة أنني إذا جاءني أمر بإيقافي عن دروس أو محاضرات أن أتوقف أو لا؟ قال: نعم، أنصحك بذلك. فقال له، بين له الشيخ ذلك، لكن يقول: جئت وسألت مرة أخرى، يعني حدثني بهذا الشيخ نفسه. قال: يا ابني، أن الإنسان إذا واجه الفتنة والمحنة لو أنه سيثبت كان هذا لا إشكال فيه، لكن نخشى أن يتراجع فيتراجع الناس معه، فيتراجع الناس، فهي تدل على فقه وبعد نظر. ولذلك الشيخ كأنه يقول له: لا تعرض نفسك للابتلاء، لأنك إذا لم تستجب سيترتب على ذلك ابتلاء وامتحان لك قصدك. ويخشى الإنسان أنه لا يثبت أمام الابتلاء والامتحان فيتراجع الناس، بينما لو أنه توقف والناس يعذرونه بتوقفه وأيضا فيه مصلحة وفيه إلى غير ذلك يعذر ويقف الناس على ما وقف عليه. أما إذا تراجع كثير من سيتراجعون أو أقل شيء يحدث فيهم فتنة. فسعد رضي الله عنه لما ثبت على موقفه تراجعت أمه. ولذلك أصحاب المبادئ، أصحاب الدعوة، أنصح أي أخ لا يتخذ موقف إلا بعد أن يدرسه دراسة متأنية، هل هذا هو الشرع، هل هذا هو الحكمة، هل هذا هو ثم يثبت على ذلك. أما إذا تراجع كما سيأتي إن شاء الله في آيات أخرى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهنا يقع الخطأ ويقع الخلل ويقع الاضطراب والنفوس تصبح في حسرة. هذا الرجل الذي كانوا يعتبرونه صاحب مواقف أو مبادئ إذا تراجع أثر فيهم، بينما لو ثبت انتصر هذا المبدأ. يا أخوتي الكرام، أحد العلماء السابقين في دولة من الدول القديم، أحد الدعاة إلى الله جل وعلا، كانت له مواقف فقتل في سبيل الله، قتل. كان له كتب انتشرت انتشار عجيب ولا تزال منذ سنوات بعض الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله يقول نتمنى أن نقتل وتنتشر كتبنا وأفكارنا كما انتشرت كتب فلان. إذا ثبات على الموقف هو الذي يبين للناس أن الموقف صحيح وأن الإنسان واثق بمبدأ، وإلا إذا تراجع قد يقول الناس، مع أنه قد يكون له عذر شرعي في التراجع، أنا لا أتحدث عن عذر شرعي وهل يجوز له أو لا يجوز، لكن قد يقول الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، لكن قد يقول الناس لو كان واثقا في مبدأه ما تراجع عنه. ويقول أحد الأخوة في بيت الله يتحدث عن هذا المعنى، تلك المواقف، يقول تلك المواقف للأجيال تحفظها، لا يستوي أبدا عال ومستفن، فالمواقف تحفظ الأجيال وأيضا الأجيال تحفظ المواقف. ألسنا الآن نحفظ موقف أبي بكر رضي الله عنه، ونحفظ موقف الإمام أحمد، ومواقف شيخ الإسلام وغيرهم من المواقف؟ الأجيال تحفظ مواقف العلماء. وإذا بدأ الناس يتحدثون عن عالم أو داعي يسألون ما هي مواقفه التي ثبت فيها، تلك المواقف للأجيال تحفظها، وهي في الوقت نفسه الثبات على المواقف يحفظ الأجيال، يحفظ إيمان الأجيال. فالبيت له معنيان، لا يستوي أبدا عالم ومستفن، لا يستوي من يثبت على موقفه ويصبح حتى أصبح يطلق على الإمام أحمد إمام أهل السنة لثباته في موقفه. طبعا غيرها الذين لم يثبتوا لهم عذر ولا نعتب عليهم ولا نلومهم، لكن ما أطلق عليهم ما قيل عنه إمام أهل السنة، والتاريخ ينصف لا يظلم. شيخ الإسلام بمواقفه العجيبة مع علمه سمي شيخ الإسلام، أنا لا أعرف أحد إلا قلنا ممن أطلق عليه هذا اللقب، لا أقول أنه خاص بشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أشهر من يعرف إذا أطلق هذا اللقب بمن؟ بشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس فقط لعلمه بل لعلمه ومواقفه وجهاده. فسعد رضي الله تعالى عنه لما أمه وهو بار بأمه قال لو لك 100 نفس، هذا جانب آخر، فنزلت هذه الآية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، فرق أيها الأخوة بين البر والإحسان وبين الطاعة. الطاعة لا بد بقيد بشرط بالمعروف، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع صحابته ويقول لهم بالمعروف إن استطعت. أما البر والإحسان لا ينعم على الكافر غير المحارب غير الحربي، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين كما في سورة الممتحنة، حتى الكافر وحتى لو يكون والد الإنسان ولم يكن أمة، ما دام غير حربي وغير محارب فلا ينهاكم الله جل وعلا الإحسان إليهم بالقسط والمعروف، ولا بد أن نأخذ الآيتين إنما ينهاكم الله، حتى ما نأخذ آية دون الآية الأخرى، حتى يتوازن المسيرة، عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، هؤلاء هم الذين لا يجوز أن يتولاهم الإنسان، ومن يتولاه فهو ظالم كما هو نص الآية وآية النساء، كما ومن يتولهم منكم فإنه، أو آية المائدة فإنه منهم، آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فنفرق ونضع كل دليل في موضعه. إذن نفرق بين الإحسان والبر حتى للوالدين وغيرهما وبين الطاعة، هذه قاعدة مهمة جدا. هذه الآية وآية لقمان كما تعلمون وهي أكثر تفصيل، كلها تؤكد ما يتعلق بحق الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. لا يعني حتى شوف جاهداك ضغط عليك استخدم كل الوسائل مجاهدة، وهذه دليل على أن حتى الكافر يجاهد لكن في سبيل الشيطان، الكافر يجاهد لكن في سبيل الشيطان، لما قال وإن جاهداك فأطلق عليهم لقب الجهاد، لكن الجاهدان على ماذا؟ على الشرك فلا تطعهم. ويتعدى هذا حتى في المعاصي، لو كان كلنا آباؤنا مسلمون الحمد لله، من والده أو ولد أراد أن يجاهده على معصية فلا، لكن هذا لا يعني القطيعة، لا يعني عدم البر، لا يعني عدم الإحسان. إذا كان الأب أو الأم المشركة والمشرك يوصي الله جل وعلا ببرهما والإحسان إليهما مع عدم طاعتهما، فكيف وآباؤنا مسلمون؟ فإذن المسألة تحتاج إلى فقه أيها الأخوة. هنا مفهوم البر الآن عند كثير من الأخوة خاطئ، ويتصورون أن البر هو البر الحسي، وسبق أن تحدثت عن هذا في رسالة بيوت مطمئنة وبالوالدين إحسانا، فارجعوا إليه من أراد مزيد من التفصيل. لكنني أشير هنا، هناك مشكلات كثيرة يطرحها الشباب مع والديهم. كثير من الشباب له مشكلة مع والديه، أما مع أمه أو مع والده، مع والده ولا مع والدته أو مع كليهما، يتعلق بالدعوة، يتعلق بالحلقات التحفيظ أحيانا، يتعلق بالحج، يتعلق في مسائل نحتاج إلى فقه التعامل مع الوالدين. ولا أستطيع في هذه العجالة وهذه الدقائق السريعة أن أبين هذا، لكن من السهل جدا أن يحمل أحدنا المسؤولية على والديه. وقد تتبعت كثيرا من الحالات ووجدت أن السبب من الإبن وليس من الوالدين. والله إنني أعرف بعض طلاب العلم كان آباؤهم معارضون لهم في دعوتهم في شبابهم، وما مر السنوات إلا أقوى من يقف معهم هم آباؤهم. بل أعرف أن أحد هؤلاء ابتلي ابتلاءات عظيمة، من أقوى من وقف معه والده، مع أن والده كان قبل سنوات من المعارضين له. بحثت عن السر، وجدت أن معارضة الأب لم تكن لسوء فيه، لكن خوف على ابنه. فيقول الأب الابن، ويأخذ الكلام، كان الابن لما وقع له هذا الموقف الشديد من أبيه في المرحلة الثانوية، تصوروا، فتعامل مع أبيه بحكمة عجيبة جدا، وسأذكر لكم القصة. يقول يوم من الأيام وكنت شابا في الثانوية، قد جهزت فراشي وملابسي، نريد يوم الخميس نذهب إلى رحلة مع زملائنا. في ذلك الوقت ما كان في عطلة إلا الجمعة بس. يقول سنبيت ليلة الجمعة ويوم الجمعة. جاء أبي ونظر إلى الفراش عند الباب، قال إلى أين ستذهب؟ قلت له والله مع زملائي في الثانوية أريد نخرج رحلة. قال ما عندنا رحلات. قلت سمع. يقول قمت فأخذت فراشي وأرجعته، جاء الشباب على عادتهم يقول اضربون خلاص جاهزين بس. يقول فخرجت، لاحظوا حكمته، وهو في الثاني ثانوي، في السنة الثانية ثانوي، تدرون ماذا فعل؟ هل خرج؟ قال عجل والدي، منعني والدي. لا، قال والله صار لي ظرف طارئ وأعتذر. لا تفضل أركب معنا. قال والله ما أستطيع يعني أعذروني، ولم يخبرهم إلى الآن، يخبر ما علموا إلى الآن. راحوا. يقول جلست أفكر لماذا منعني أبي، أبوه رجل فاضل ويصلي وطيب، لكن ليش منع؟ وزملائه أخيار صالحون طيبون. يقول وجدت أن والدي خائف علي. ليش خائف علي؟ يقول هؤلاء الزملاء لا يعرفهم والدي، ما يعرفه. ويا أخي الكريم، الواحد ما يعطي شات لراعي إلا إذا عرف واثق فيه، كيف يعطي ابنه؟ فيقول طيب، فانحلت المشكلة عنده. يقول بدأت آتي بزملاء هؤلاء الذين هم من جماعتنا، يقول ومن أقاربنا ومن حولنا ومن بلدتنا، تعرفون العامة لابد مراعاتهم في هذا الأمر، وبدأت أعرفهم على الوالد. وإذا دخلوا سلموا على الوالد وقبلوا رأسه وجلسوا معه، وبعضهم صاحب ما شاء الله يقول طرفة يوانس الوالد. يقول بعد مرور عدة أشهر قال نبغى نخرج رحلة، قلت اطلبوني من الوالد. يقول جاءوا للوالد وقال والله نريد أن فلان يخرج معنا. قال معكم أنتم؟ قال نعم. قال أبشروا، قم نفس المجموعة الأولى. يقول خرجت أول رحلة، يقول أخرج يسمح فيها الوالد لأنه واثق واطمئن على ابنه. يقول جاءت مواقف أخرى أكبر فيما بعد، لأن الابن بعد ذلك صارت له مواقف أشد تخالف رأي الوالد. والده رجل واعي وكان يسافر ويدرك الأوضاع والأحوال حسب ما أعلم، توفي رحمه الله. فيقول نفس الشيء، بدأت أعامله ما مر السنوات إلا أقوى من يقف معه هو أبوه. نحتاج إلى الحكمة في التعامل مع الوالدين. بل البر معنوي كما قلت مرارا، البر ليس حسي فقط، واسمحوا لي بعض الشباب يخطئون على أبناء على الشباب بطريقة عقوق الوالدين. كيف؟ يأتي الشاب ويقول له زملائه نريد نخرج يوم الخميس، يقول له الله والدي عنده مناسبة ضيوف، يقول ما شاء الله أخوانك خمسة ما مقصرين بس تركب، فيؤثرون فيه. طبعا والده قد لا يعترض، قد لا يعترض والده يركب، لكن تبقى في نفس الوالد، لأن الوالد إذا كان عنده مناسبة يرغب أن يكون أبنائه أمامه. وقد شكى لي أب قبل أسبوع فقط، أو نعم أقل من أسبوع، قبل خمسة أيام، أن بعض أبنائه إذا كانت عنده مناسبة لا يحضرون عنده، وهم طيبون أخيار فضلاء، يقول أرغب أني إذا عزمت ضيوف، يقول ما أجيب ناس يصبون القهوة من الشارع، ليس من أجل صب القهوة، لكن يقول يشرفني أن أبنائي عندي، وأقول هؤلاء هم أبنائي. فنحن من حيث لا نشعر أحيانا بعض الأخوة يربي بعض الشباب من صغارهم على التمرد على آبائهم، تقول له لماذا؟ يقول الله أنا حريص أخرج معنا في الرحلة نفع متعدي. لا يا أخي، نفع قاصر. المفروض الموجه إذا قال له الشاب والدي عنده ظرف معين وهو يعرف أن والده يرغب أن يبقى، يقول لا ابقى. حتى لو جاءك الشاب قال ابي ما أحتاج إليك، قال له لا نحتاج إليك، ليست الحاجة حسية، الحاجة معنوية. هنا نربي في أبنائنا تعظيم قدر الوالدين. ألا تلاحظون في القرآن يا أخوان كله مربوط بأمر الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا بالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على ما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لاحظ تعظيم قدر الوالدين في الآيات العظيمة، ونحن بطريق مباشر أو غير مباشر نقلل من قدرهما في نفوس أبنائنا، ونحن نريد نقول الخير. تقول بعض الأمهات، أقول لابني توصلني معك مشوار، قال لا والله مشغول. طيب يا ابني ما عندي أحد يوصلني. اركبوا، تقول والله نركبك على أعصابنا، يمكن قطع الإشارات ونفسه شينة. بينما يتصل ببعض زملائه ولا سم وابشر واشتبي. طيب ما للوالدين حق مثل حق هؤلاء الشباب؟ لا تعتبوا على بعض الآباء، ترى فيه تصرفات خاطئة حتى من بعض المربين، وإن كان نيتهم حسنة كما قلنا عن الذين يطيبون الحجر الأسود، نيتهم حسنة، لكن كما هذا كلام ليس ترى كلامي، كلام الشيخ محمد بن عثيمين في شرح الممتع، يقول نيتهم حسنة لكن أخطأوا، لأن الذين المسؤولون يقبلون الحجر الأسود أغلبهم محرمون. هذا كلام له وجاهة ودليل على فقه منه رحمه الله. فكذلك ليس مجرد أنك حريص على الابن، طيب تعامل مع الأب في جفوة أحيانا بين بعض الآباء وبين بعض المربين. فما أحوجنا إلى حسن فقه التعامل مع الوالدين. ولذلك هذه الآيات العظيمة التي ذكرت لكم في سورة الأسراء وفي العنكبوت وفي لقمان وفي الأحقاف، كلها في النص المباشر، غيرها بعد في آيات أخرى على بر الوالدين. ما هو مفهوم البر؟ أقول لكم البر المعنوي أعظم من البر الحسي. جاني بعض الشباب وقال أريد أسافر للجهاد، هل تقول الجهاد فرض كفاية ولا فرض عين؟ قلت أقول فرض كفاية. طيب، قال أريد أسافر، قلت هل أذن لك والدك؟ قال لا، بس أبوي ما محتاج لي. قلت من قال لك أن الشرط الاحتياج هو الشرط؟ ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له لما قال هل استأذنت والديك؟ أو قال له قال خرجت وهما يبكيان، هل لك أخوان أو ما لك أخوان؟ ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ليست كذلك. مع أنني قلت لو حتى لو أذن لك والدك لا زلت أنصح الشباب بعدم الذهاب، لكن أقول أخذ المسألة لأنه في مصلحة من الذهاب. ما دام فرض كفاية فلا، لا تقول أبي ما يحتاج لي. حاجة الأب المعنوية أقوى من حاجته الحسية. يا أخي الحاجة الحسية قد دراهمه تخدمه، قد تجد سائق، قد تجد من ينفع في الحاجة الحسية، لكن الحاجة المعنوية التي لا يمكن يعوضها أحد. هل يمكن أحد يقوم مقام والدك في الحب والرعاية؟ لا أبدا. كذلك يا أخي الكريم، ما في أحد يقوم مقامك يا أخي الكريم وأنت ابنك، أنت جزء من ابنك، كما ترثه مالا أيضا لك نصيب من قلبه من حبه. الأم كذلك، والتي جاءت التوصية بالأم ثلاث مرات، لماذا؟ في حكم عظيمة، وإذا جاءنا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما نطيل في البحث، لكن من أسباب ذلك أن الأم ضعيفة فجاء التأكيد عليها. الأب ما أقول أني أخذ حقه بالقوة لا، لكن مهابة الأب، شخصية الأب، طبيعة الأب يراعيه الابن أكثر. ولا ليس تقليلا من شأن الأب، لكن الأم أولا معاناة الأم في الحمل والوضع أعظم من معاناة الأم. حملته كرها ووضعته كرها. نعم. وكما ذكرت إحدى النساء لما تنازع في ابن عند أحد القضاة وقالت له إنني حملته كرها، نعم، قال الأب ما عندك؟ قال حملته قبل حملها ووضعته قبل وضعها. قالت أيها العالم أنا حملته كرها ووضعته كرها، وهو حمله خفا ووضعه شهوة، فلا يستويان. قال صدقت صدقت. فرق بين حمل الأب للولد ووضعه للولد وحمل الأم. وذلك قال الله سبحانه وتعالى ما قال حملاه كرها، قال حملته كرها ووضعته كرها. فلذلك جاءت التوصية بها ثلاث مرات، امرأة ضعيفة وحنان الأم، بينما الأب لا يختلف. فلهذا نحتاج إلى مزيد من التعامل مع آبائنا. وثقوا بإذن الله أنك ستجد البر والإحسان. الحديث يطول ولكن سأختصر، اسمحوا لي الزيادة، لأن كنت قلت هل أواصل بعد العشاء لكن ما يتسع الوقت، فأرجو أن أعذر الأخوة، لن أزيد بإذن الله عن 6 دقائق أقصى ما أزال أيها الأخوة، لأن الموضوع مهم للغاية. فأقول يقولون البر دين. شخص قبل أيام جاءتني قصته، لا أريد أن أصفه حتى لا يقع في ذهن أحد منكم، له شأن وله مكانة. بلغني أن ابنه لاحظ له شخص له مكانة وشأن، وأكاد أجزم أن أغلبكم يعرفه. فبلغني أن أحد أولاده تعدى عليه وقد تجاوز 60، وابنه الذي تعدى عليه شاب. فقال لي أحد أبناء عمه، سأذكر لك قصة تاريخية، هذا الرجل عندما كان شابا تعدى على والده. البردين. وتريدون مزيد من القصص استمعوا إلى مرة أخرى من الموقع، خذوا حتى لا تحسبوا أني أروج للشريط، ليس لي منه مصلحة مادية، وأصلح لي في ذريتي. ذكرت قصص حقيقية واقعية في البر وفي العقوق. البر دين، ما هو الأمر والله يسير. يعني مع تصور مكانة هذا الرجل ومنزلة هذا الرجل، ومع ذلك يتعدى عليه ابنه. لا، وابنه لمعلوماتكم اسمحوا لي أن أقول أيضا أنه بالجملة طيب، ولا تصرفه ليس بطيب وليس بعاقل، ولا لكن لسبب معين حالة غضب تعدى على أبيه. ومع ذلك لما بحثت المسألة واستغربت المثل، فإذا هو في نفس السن تقريبا تعدى على والده. فما أحوجنا إلى موضوع البر وفهم البر في هذه المسائل. أيضا ما يجوز أن تبر أحد الأبوين على حساب الآخر، وهذا مع كل أسف وجدت فيه خلل كبير. تقول واحد ليش؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بالبر 3 مرات والأب واحدة. لا يا أخي الكريم، هذا فهمك ناقص للحديث. ما أوصاك تبر بالأم 3 مرات على حساب أبيك، ولا تبر بأبيك على حساب أمك، كل له حقه. قد يقول أحيانا يتعارض الأمر. ما يتعارض والله، عند الفقيه وعند طالب العلم وعند الصادق مع الله ما في تعارض، ما في تعارض، تعارض وهمي. ما يمكن يصدق واحد مع الله يريد أن يبر أمه وأباه ويتعارض أبدا. وأتحدى واسمحوا لي العبارة، ما كنت والله أريد أقولها في مثل هذا الدرس، لكن لأني رأيت البعض يسيء في حق والده يقول أنا مع والدتي ربي أوصاني 3 مرات فيها. لا يا أخي الكريم، لا تحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير محمل. لو صدقت مع الله والله لا أرزقك الله بر أبيك وبر أمك دون أن يكون أحدهما على حساب الآخر، هكذا جاء الشرع. لكن الفهم الخاطئ، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ومن أكثر الأخطاء التي يقع البعض، بعض الناس يميل إلى كفة أمه ضد أبيه أو العكس. نعم، إذا كان في ظلم فأنت تكون مع العدل، لا لأنك مع أبيك أو مع أمك، لا، أنت مع العدل. حتى لو كان إنسان بعيد ومع أبيك تكون مع العدل. شريح القاضي جاءه ابنه وقال إنني بيني وبين فلان خصومة، فماذا تنصحني أبي؟ إن كان الحق لي فأريد أخاصمه، وإن كان الحق له أريد أتنازل قبل أن نصل إليك حتى يمسك بعض الشيء. طبعا عرف والده أن الحق لابنه، ماذا قال له؟ هل قال له اصلحوا يعني إشارة، أو قال له الحق لذاك؟ قال أنصحك أن تتحاكمان إلي، هو القاضي. فلما تحاكم حكم على ابنه، فانتهت القضية، جاء له ابنه قال يبه أنا ما استشرك، قال أنا ما قلت تحاكموا إلي من أجل أن يوصله إلى حقه، أنا أريد أعطي هذا الرجل حقه وبغير أن هذا غير هذا النصيحة، ولا أستطيع أقول لك الحق له، لأن لو قلت الحق له أضعت أنت بعض حقه بطريقة أو بأخرى، ولا أريد أن أكذب عليك أقول الحق لك وليس لك، أنا كل ما قلت لك فيها تورية، لا تحاكموا. الابن فهم أنه يعني ترى الحق لك وما قال هذا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكون يعني صريحة آية النساء عجيبة جدا، اعدلوا، وفي آية الأنعام ولو كان ذا قربة، حتى لو كان قريب. فنحن المسألة ليست أن لما تميل مع أبيك أو مع أمك تقول هذا، إذا كان مع باب العدل هذا شيء آخر، أنك مع العدل لا لأنك مع أبيك أو مع أمك. أما الذي يقع الآن كثير منه ظلم. فأخيرا بالدقيقة الباقية لأني وعدتكم، مسألة مهمة للغاية وتحتاج الحقيقة لقاء، موضوع الأسرة والتعامل معها. الآن في هجمة شرسة لتقويض الأسرة من الداخل عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل العدو، فانتبهوا لذلك. المسألة الثانية، لماذا بعض الملتزمين غير مقبولين عند أسرهم؟ من السهل جدا أن تقنعني يا أخي تقول أهلي غير ملتزمين، أهلي غير طيبين، أهلي لا لا. أنا أقول مسألة فيك، أنا أحملك المسؤولية اسمح لي، لأنني أفرق بين أن يحترموك وبين أن يطيعوك. قد لا يطيعوك، لكن أن لا يحترموك هذه مسألة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ما طاعته قريش، بل حاربوه، لكنهم يحترمونه صلى الله عليه وسلم. وأجيب لكم مثال قريب جدا، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أهل البدع يخالفونه ويتكلمون فيه لكنهم يحترمونه ويثقون فيه، يحترمونه. إذن المسألة مسألة أخلاق، مسألة حسن تعامل مع العائلة. فيا أخوة الكرام، هذا الموضوع قلت يحتاج. و أخيرا نقطتين أختم بهما، إذا وجدت أن عائلتك غير أنت مقبول فيها فلا تلقي باللوم عليهم، اجلس جلسة خاصة مع نفسك واصدق مع الله، هل أنت المخطئ أو هم المخطئون؟ أنا لا أريد أحملك المسؤولية أو هم المسؤولية، اصدق مع الله، لأنني أخشى أن هناك خلل من خلال تعاملك. ولم يضيق الوقت وفصلت في هذا الأمر ودللتكم على وسائل تقربك من أهلك ومن عشيرتك، لأنهم إذا أحبوك واحترموك ولو بعد حين بإذن الله سيطيعوك. وأخيرا، تكوين الأسرة يبدأ من أين؟ من قبل الزواج، اختيار الزوجة، اختيار الزوج، اختيار الأسرة التي تتزوج منها. فهذا أيضا يساعد فيما يتعلق ببر الوالدين الذي أشارنا إليه. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم ويبارك فيك. وموعدنا يوم السبت القادم إن شاء الله لمدة 4 أيام، يعني إلى يوم الثلاثاء اعتبارا من يوم السبت 22 إلى الثلاثاء المغرب كاملا، وبعد العشاء للإجابة على الأسئلة إن احتجنا إلى ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.